طيب وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي، يا غريب يا مظلوم كربلاء، كم لليتيم من دموع جارية، حزنا على تلك الديار الخالية، رحلوا ضحى فأضحت بعدهم قفر العراصي من الأحبة خالية، يا دار أين مضى ذوك أمالهم، يا دار أين مضى ذوك أمالهم، من كرة تدرين فيها ثانية قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها مال الديار وماليا معالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناعي يجاوب ناعيا، يا دار غيرك الزمان بصرفه ومحت محاسن كل خطوف العادية، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى مني سؤاليا ثانيا، بسألك يا دار وين أهل الحمية، حنات نادت حسرتي زادت علي، دا سايل يا دار سلطان الأماجي في وين شيخك يا حزين عيد العيد حنا تنادت والدمع بالخد تبجي راعي الكرم والجود راح الغاضري باسيلك يا دار سلطان المدينة من هالذي في الدار فاجعني وني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا بد للناس من أبير بر أو فاجر. صدق مولاي أبي الحسن. شعوب عادة ترتبط بقيم في الحياة العملية، وهذه القيم تشكل جوهر في حياة الناس بحيث يمنحوها نوع من الاهتمام، نوع من الجدية، الاستمرار في تطوير بقائها في حياة الناس، وتشكل لهم السكنة والاطمئنان في هذه الحياة. قيم، فضائل، مبادئ عليا، مثل. من ضمن الأمور شيء موجود في كل إنسان غالبا وهي ملكة الولاء، نوع من الولاء، ولاء للدولة، ولاء للوطن، ولاء للقبيلة، ولاء للدين بشخصية دينية، ولاء موجود. يعني مثلا القبيلة في الجاهلية تعتمد على بقائها وعلى حضورها ووجودها الاجتماعي نوعية وقوة الولاء للقبيلة، حيث أن الفرد عنده سلطة على نفسه وعنده مساحة من الحرية الفكرية. الإنسان يعبر عن وجوده، الإنسان مو عبد، الإنسان بطبيعته يريد يعبر عن حضوره ووجوده، يعني عنده استقلال فكري. ولكن لما يكون مرتبط بقبيلة أو بعشيرة في الجاهلية ما يقدر يتحرر أو يتخلص من هذا الولاء، فلابد يكون عنده ولاء حتى يعيش صح، لابد يرتبط بالقبيلة، شعره، توجهاته، حسيسه، دفاعه، حياته، مماته، كل لأجل القبيلة، فعنده نوع من الولاء. وطبعا كل ما كان القضية ذات أهمية في حياة الفرد كلما استعد وسخر لها نوع من الميول الولائية. على سبيل المثال الوطن مثلا، لما يقول إنسان عنده ولاء للوطن وهي قضية كبرى، لما يقول ولاء للوطن يعني همته وحماسه وتفكيره وقدراته المالية ووقته وجهده لابد يقدمه لهذا الوطن في تطويره، في تنميته، في الدفاع عن، في البحث عن مواطن الضعف في الدولة أو في الحكومة أو الخلل في المفهوم المواطنة، عنده ولاء يشتغل سواء دكتور في الجامعة أو عالم دين أو مخطط في الكونغرس في مجلس الشورى أو في وزارة معينة، عنده ولاء لهذه الوطن، وهذه العلاقة مقدسة طبعا، هذه العلاقة مقدسة. لما نقول عنده ولاء للوطن يعني عنده مفهوم واضح أن هناك دولة موجودة، وهذه الدولة هي التي تستوعب الجميع. يعني لما نقول هناك دولة موجودة يعني وظيفة حفظ الأمن مثلا، فلما يكون هناك مؤسسة اعتبارية تسمى الدولة وظيفتها أن تنهض بدور تطبيق القانون مثلا ونشر المساواة بين المواطنين والدقة وتتحرى الدقة في القضاء في الأحكام الصادرة على مواطنيها، فجدير بهذه الدولة أن تحترم وتقدس وتمنح جزء من الولاء اللي ينتجه الإنسان، وهذا قيمة مقدسة وشيء جيد، لأن هاي العلاقة بين دولة وبين فرد، فهذا الفرد يتنازل عن جزء من إمكانياته وجزء من السلطة اللي يمتلكها الحرية ويمنحها لهذه الدولة، حتى الدولة بدورها تنظم حياة الناس، هو يوكلها وكيلة عنها أن تقوم بتنظيمه وتنميته وتطويره وتغذيته فكريا وإيجاد الفرص حتى يكون موظف أو يعمل والأمور الأخرى. فلا بد يكون عنده ولاء لهذه الدولة. شوف حتى على مستوى يعني هنا بس في نفتة صغيرة بسيطة، يعني نفتة علمية، مو يعني ربان السفينة يعطيك مثال وين يتجلى الولاء اللي عبر عنه القرآن في أهل البيت بالمودة، اللي هو أكبر من الولاء وأكبر من الانتماء وأكبر من الارتباط. تبين لك أن لأم الأطهار علاقتنا وياهم علاقة فوق ما يتصور الإنسان. ربان السفينة لما تعرض السفينة إلى نكبة أو إلى شبه غرق يعني محاولة لإنقاذها، ربان السفينة عنده ولاء للسفينة مالته، للمهنة مالته، الوظيفة مالته، عنده وسام شرف، يحاول بقدر ما يستطيع أن لا تغرق السفينة، يمكن يفرغوها من الركاب كلهم، يطلعون الركاب منها، فهو آخر واحد يبقى في السفينة ويصارع الأمواج وعنده أمل كبير أنه ينقذ السفينة، فهو آخر واحد يخرج من السفينة، ولربما يغرق معها أحيانا، أحيانا لا يوفق في النجاة فيغرق ربان السفينة معها، فعنده ولاء للوظيفة مالته، للمشروع ماله، يعني عنده احترافية في وظيفته. يعني أريد أقول أن أحيانا الولاء يؤدي إلى الموت. لما الإنسان أنت كيف تفسر الناس في ملاعب كرة القدم في الدوري الأرجنتيني؟ ناس تموت في الملعب، ناس تموت، نعم يعني يذبحون، يعني ناس من الجماهير يموتون في المدرجات، يموتون يعني إما بالتزاحم الجماهير على السياج وينرأسون يموتون، أو يتقاتلون في المدرج بسكاكين وسلاح أبيض موجودة. فالولاء يكشف على هناك حياة وذوق وأخلاقيات وقيم ومثل ونماذج في التعبير عن هذا الولاء. المثال الآخر قلنا ربان السفينة ربما يخرج آخر واحد من السفينة، لكن لما يكون قائد الطائرة أصيبت بخلل فوق مثلا أو نزلت على البحر أو نزلت على الشجر وهنا شو وظيفته؟ هل يكون هو آخر واحد يطلع ولا يطلع أول واحد؟ الولاء ماله شو يقول له؟ مثل ربان السفينة يصير آخر واحد يطلع الناس كلهم evacuation يسمون، يعني يفرغ الطيارة من الركاب، يعني محترقة مثلا أو فيها غاز أو فيها دخان أو whatever، يعني يطلع هو آخر واحد؟ يعني لا، القرن يقول له تطلع أنت، أي متى ما تشوف وميض من النجاة تطلع، ما عليك من الباقي، مدام في الأرض طيارة في الأرض انت اذا شفت فرصة انك تطلع تطلع، اي انت تروح. هذا لا يخل بالولاء، ولكن احيانا الولاء مو دائما الانسان يقدر يطبقه في كل الحالات،
مو في كل الحالات، الولاء العقلاني، الولاء المنظم، الولاء الناضج، لأن الولاء نوع من أنواع التعبير عن الانتماء لأمر ما. وكلما كان الإنسان متنورا متفتحا يقظا نبئا، كلما بحث عن أسلوب وطريقة لإظهار هذا الولاء تجاه إمام، تجاه دولة، تجاه حزب، تجاه فريق برشلونة، تجاه تيار آخر، هناك نوع من التعبيرات الراقية عن هذا الولاء. زين، هذه الدولة لما تفرض عليك قوانين وتضع لك دستور وتحكم قبضتها في الناس أو في الشعب أو في المواطنين، على أساس هي تزرع فيك روح الولاء، مو أنت تشتري من السوبر ماركت، وليس هو فطري بالفطرة مثل التوحيد، مو بفطري، لا، هو الولاء لما تكون موالي للدولة أو لمؤسسة أو لسلطة أو لحكومة، لابد هذه الدولة هي التي تسعى لغرس جذور وبذور الولاء في الناس، احترامهم، تقديرهم، تطوير أفكارهم، تنمية المنطقة، تسهيلات في حياتهم العملية، مساعدتهم في الأزمات، الوقوف مع الفقراء والمستضعفين، تطوير ذهنياتهم، هنا ينزرع الولاء. تدري أنت في اليابان، اليابان هو معروفة بولاء مميز. تقول الشعب الياباني يمكن 60 سنة من بعد، ما أدري كم سنة من قنبلة هيروشيما، 60-70، يعني دولة حديثة، يعني الشعب طلع من كارثة. شو اللي خلوهم استطاعوا أن يصلوا لهذا المستوى من التقدم في المعرفة؟ عندهم نوع من الولاء المميز، وهذا الولاء يربون الصغار عليه منهم صغار. يعني مو إذا حصل عمره 40 تبي يصير والله عنده ولاء وعنده وحياته محفوسة وحالته حلة وديون وأمراض وتخلف وجهل، ما يعطيك شيء. إذي وظيفة الدول في العالم حتى تضمن توجهات وسلوك مواطنيها أن تغرس فيهم من الصغر مادة الولاء. يعني في اليابان الصغير يعلمون كيف يتحكم في عواطفه الانفعالية. جيب لي أنت برنامج عندنا في الوطن العربي، برنامج أو مشروع يهتم بالأطفال من الصغر حتى إذا كبر ما يطلع أحمق ولا يطلع غضوب ولا يطلع متنفرز ولا يطلع معصب، ما في. في اليابان لا، يتولون تربية الأطفال من الصغر، يعلموه كيف يتحكم في عواطفه. شلون في عواطفه؟ يعني أنا شفت يوتيوب اليوم صراحة يزعل، اليوم معلم مصفق له واحد مساطرة مكفخة من فوق لتحت الفصل، معلم مدرس كفخ، يعني مو يعني شدخ، يعني مو يعني يعني إذا في أمريكا يسجن 5 سنوات حق الإنسان، يسجن 5 سنوات، هو أكيد الطالب ارتكب خطأ، مو منه الدرب يعني، لكن خطي المعلم فقد توازنه وفقد يعني عواطفه والدفع ومارس. فاليابانيون يهتمون بتنشئة الجيل من الصغر، يعلموه كيف يتخذ القرارات الصائبة، يعلموه كيف يمارس حرية الفكرية وحرية التعبير. ما حد يقول له اسكت ما تفهم، عيب، حرام، ما يجوز، لا يسمعونه، ما موجودة هذه النبرة في الثقافة اليابانية. في برامج مهيئة معدة، يعدون اعداد بان يكون فارس، مو انسان عادي في الفريج، لا، انسان فارس، يعني كل الاشياء الضروريه المطلوبه لاعداد الرجل الشجاع والفارس تعد للطفل الياباني. هذا من يكبر يصير عمره 20 أو 22 وتحطه في طياره وتقول اروح اقصف بير هاربر، ما عنده تردد اصلا، ولا عنده، لان هو اعداده جيد ومنظم، وليس هذا استعباد، وليست هذه طاعة عمياء مو زي الفلاح الروسي، لا، هذه كل وفق إشراف وحرية وتعبير عن إرادة وتعبير عن إمكانية. فالولاء يكون فيه جاهز، لأن الدولة كل شيء سويت له، تربية سليمة، تربية في السلوك والعواطف، مو بس أكل ودراء، لا لا، تعليم، تربية، تزكية. يعني إيش معنى تزكية؟ إيش معنى تربية؟ فرق بين التعليم وبين التربية. التربية أو التزكية معناها أن الدولة عندها قدرة على زرع الحقائق في شخصية الولد، مو تضليل، مو أفلام كرتون، مو بلاي ستيشن، مو نت، مو يعني صغير في خمس ابتدائي عنده جوالين، والله خمس ابتدائي عنده جوالين، تقول مو الحين خاتمي الحين هو مشهور، لا في لفوف اثنين أنا. خمس ابتدائي تلفونين، وين أبوه، وين الديرة، وين أهله، وين العائلة، وين الأمر بالمعروف، وين المسؤولية، وين الاهتمام، وصاير إيزي يعني إيزي يعني التلفونين عادي يعني، والواتساب مفتوح والنت مفتوح. something wrong. فهذا من يكبر بعد سنة 35 والبنية التحتية شخصيته فيها هشاشة وفيها ضعف ما تقدر تبني عليه، ما تقدر تخليه يتحمل مسؤولية، يواجه حروب أو يواجه عصير أو يواجه تحديات حضارية أو تغيرات في الزمن أو يعيش ظروف قاهرة استثنائية، دائما في حالة رعب وخوف وتردد، لأنه مو مبني صح. لذا أهل البيت عليهم السلام اهتموا اهتمام كبير بزرع الولاء في شيعتهم. دور تشوف في العالم كله في أحزاب وفي دول وفي تيارات وفي حركات دينية، شوف من فعلا قضية الولاء حاضرة في كل حضات حياة هذا الإنسان مثل شيعة علي بن أبي طالب. لأن في قضية موجودة، مو تقديس أشخاص، مو نحب ناس أسماء، لا لا، في مشروع موجود، في مشروع مقدس، لأن يشيلوه حملوه هم ربطونا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هاي الخطاب الإلهي اللي يحس الناس ويستقطبهم إلى دائرة أهل البيت، غير في مشروع ناهض، غير في فكر حي، غير في نباهة في الذهنية. الطفل من يجي الإحسانية وعمره 6 سنوات 7 سنوات تبدأ الإحسانية بتعبئة وإشغال مساحة كبيرة من تفكير هذا الغلام، وتضع فيه الخطوط العريضة لبناء الشخصية، وأن هناك هم أخروي، هناك مشروع أخروي، هذا الفرد الشمنو صغير ينبني صح. فدائما عنده مساحة كبيرة في التعبير عن هذا الولاء، فهذه المحبة. وإن في قضية جدلية إلى الآن لم تحسم، يعني في ناس تعبر ولاء عن البيت بالخطاب النوراني المتنور، بالعقلانية، بأدوات النقد الموضوعي البناء، بالأطروحة الحضارية، واحد يعبر عن ولاء، واحد يعبر عن ولاء بالعزاء والبكاء ولبس السواد، والبعض يعبر عن ولاء بشغلات معينة، مثلا بشغلات معينة تكون محل نقد الآخرين مثلا. وهذا نوع من التعبير، انت ما تقدر تقول هذا خطأ او تعيده او تشهر فيه، لانك انت تمارس نوع من انواع التعبيرات الراقية الحضارية، والله يوفقك، go ahead. ولكن البعض هاي حجمه، هاي الكباسيتي مالته، يعني يريد يعبر عن هذا الولاء ببعض الممارسات اللي تشوفها مو عدلة مثلا، هياخذها وقت، مرحلة المراحل، ما تخلق مشكلة، ما تسوي مشكلة كبيرة، ذي مش أمور هامشية، ما تضر بجوهر الموضوع وجوهر المسيرة الحسينية، ما تخترق منها مشكلة وتصرف الوعي الشيعي عن القضايا الهامة. You have to ignore it، تتجاهلها شوي يعني، لتعطيه ذات الحجم وتخلي هي الموضوع الجوهري والأساسي في قضايا عشرة محرم مثلا نونيد من احتاج حق الإذن. إذا أهل البيت زرعوا فينا ولاء نقي وصافي ويقود إلى الله سبحانه وتعالى بكم يسلك إلى الرضوان، بكم يسلك إلى الرضوان، فهذا الولاء يختلف. في مشكلة صغيرة إن الشيعة مثلا ما عندهم أو ما يفرقون بين الولاء الوطني والولاء الديني، يعني كأنما الحس الديني أو الولاء للدين أو التدين أو للمرجعيات مناقض الولاء للوطن، وهي مغالطة كبيرة طبعا ما لها علاقة، يعني ما لها علاقة، بل الولاء الديني مكمل للولاء الوطني والولاء للوطن مكمل للولاء للديني، ما تناقض. ففي أيدي خبيثة تعطي صورة ضبابية مشوهة للمجتمع الشيعي في منطقة الخليج. هل هذا الشعب المحترم، هذا التشيع الراقي الحاضر بقوة، لما نقول دولة يعني هي الدولة عقل المجتمع، لما أقول هذه دولة يعني هي العقل المالي، هي تمثلني تاريخيا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا، لما أقول هذه دولة. فمن يجي شخص مثلا يريد يشوه هذه العلاقة، إذا العلاقة ما تتقوم بالولاء للوطن تتحول علاقة لأسياد وعبيد، باختصار أسياد وعبيد، that's it. وهذا خلاف الواقع وخلاف المطلوب. العلاقة الدولة بالمواطن علاقة أب رحيم عطوف حنون يفكر نيابة عن الناس في تطوير وضعهم المادي وحمايتهم والحفاظ على ثقافتهم والحفاظ على عقائدهم وعلى شعائرهم الدينية، هنا يجي الولاء يتبلور بشكل صحيح. مو المواطن يدفعه ابتداء، لا مو صحيح. ومن هنا الإمام الحسين أراد يكشف هذه العلاقة المزيفة التي برع بها يزيد في ذلك العهد. يعني بعض الشخصيات القيادية في الجيش الأموي تتعجب من عوية الولاء اللي قدموه لبني أمية. يعني بني أمية ما عندهم مشروع واضح، ما عندهم مشروع واضح، بل أوغلوا السيوف في ضرب رقاب الصحابة. أكثر ناس إجرام سفكوا دماء الصحابة هم بنو أمية، قتلوا القراء المثقفين المتنورين الناس الروحانيين التابعين اللي عليهم معول في نقل الرسالة الإسلامية، ذبحهم بنو أمية. ولكن في بعض القادة في الجيش الأموي عندهم ولاء غريب، مثلا بسر بن أرطاة قائد أموي في الجيش وسفك من دماء أهل المدينة، قتل كثير من الصحابة والقراء ممن حضروا بدر وأحد. فيقولون لا اتق الله، يعني انت شنو فلسفتك، انت ذبح خلق الله على ويش، يعني وين تبي توصل، يعني لا هو دفاع عن الإسلام له. يقول لا انا عندي عقيدة ان بني أمية هم اصحاب الولاء الحقيقي، انا مرتبط فيهم، انا ملتزم في خدمتهم وأنا أعشقهم وأحبهم، عندي ولاء لهم من قطع النظير. إذا تقول له شنو الكوزز، شنو المقومات اللي أنت متقوم فيها، يقول لا تطولوا الكلام وياي ولا تناقشون هذه المسألة، دي عقائدية وأنا ما عندي مجال أن أحلل. زين شنو تبريرك؟ قال شوفوا حتى أبين لكم مدى ودي في بني أمية، يقول والله لم أجد شيء أتقرب به لله بعد شهادة أن لا إله إلا الله إلا سفك دماء أهل المدينة. هذا ولاء يخوف، هذا ولاء مو منطقي، يعني هذا مخالف للشريعة والمبادئ العامة ولا يستقيم مع الحضارة الإنسانية، ولا أجنون هذا. وفي الآخر أمره صار مجنون، يعني آخر أمره أي الله سبحانه وتعالى انتقم منه وصار يعني أكتب سير في السيني. زين على فرض أن هذا الولاء اللي أنت تعتز فيه أيا كان، سواء تنتمي لمذهب أو لحزب أو تعرض إلى نكسة أو إلى صدمة أو إلى ضربة أو إلى مواقف موجعة، تتصور أن هذا الولاء يعني ينخدش أو يضعف أو يولد عقدة نفسية لصاحبه، ولا يزداد الإنسان إصرار وقوة وتعلق وتألق لهذا الولاء. أعطيك مثال تاريخي. في غزوة أحد لما انكسر المسلمون، كسر المسلمون وفقد النبي 70 شهيد من خيرة أصحابه. تفتوية نقطة جدا مهمة، 70 شهيد، ولما أقول 70 شهيد يعني ذولا أهل ولاء، ذولا النخبة، ذولا للملائكة تتراقص على رؤوسهم حينما يصلون، ذولا اللي قدموا أنفسهم قرابين لتصحيح سيرة المسلمين. 70 واحد زين، ذولا البقية الأحياء أصيبوا بصدمة، ليش ما فاز النبي؟ تفتوا يا شبان قريش من أشجع الشبان في العرب موجودين في المعركة مع رسول الله، ناس أصحاب العقيدة والولاء والتضحية موجودين، علي بن أبي طالب موجود في المعركة، الزبير موجود في المعركة، كبار فرسان أصحاب الرسول موجود في المعركة، رسول الله صلى الله عليه وآله موجود في المعركة وياهم، جبرائيل وياهم في المعركة، عزرائيل موجود، الله موجود وياهم، ليش ما انتصروا؟ شلي ناقصهم؟ ليش ما فازوا؟ إنه كان في بدر قلة، كانوا قلة وانتصروا، ملائكة مسومين وياهم، وين الملائكة؟ ليش ما جاءت؟ من يقول لي؟ فالقوة كلها، وهذا مشروع الله مو مشروع زيد أو عمرو وبكر، هذه لا جمعية ولا مدرسة ولا فريق كورة، هاي مشروع الله سبحانه وتعالى. معركة أحد حرب فاصلة تحتاج إلى معنويات وإلى جرأة وإلى شجاعة وإلى إقدام وإلى صبر وإلى عزيمة، وقدموها المسلمون مو قدموها، ولكن ليش النتيجة شو القراءة؟ شو الثمرة اللي استفادوا منها؟ مو لما انهزموا في أحد تروح قاعد في بيته وشكك في الإسلام وشكك في الدين وشكك في الولاء، لا لا لا، في تكنيكس خاطئ، في تصرف غير جيد، بهذه الانتكاسة المؤقتة الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين فرصة أن يكتشفوا مواطن الضعف والخلل في هذا الولاء. النبي قال لهم لا تتحركوا من على الجبل، وضع فرقة في موقع جيد، أمرهم أن لا ينحدروا من هذا الجبل، ولكن لما شافوا الغنائم صار تداخل بين الولاء وبين حب الدنيا، في تداخل، فاكتشفوا أن جزء أو مرحلة أو فرد أو مرحلة من الولاء فيه خلل. اثنين، كانوا معتمدين على الغيب، مدميان رسول الله وجبرائيل ويانا والسماء ويانا، بعد خلاص احنا بعد كيرل صاروا غير مبالين باتقان تعبيرهم عن الولاء، فكانت نقلة نوعية في تفكير المسلمين ان هذا الولاء يحتاج الى غذاء مستمر. الولاء مو طفرة واحدة، الولاء للوطن مو موقف واحد، الولاء للأئمة مو موقف واحد، الولاء وظيفته أن يكون مستمر وعملي وحاضر بقوة. إذا ارتخت الناس في التعبير عن ولائهم لأئمة الأطهار أو لمذهبهم أو لدينهم فليتوقعوا ما لا يتوقعوا، فتبين أن الحياة تاريخ، الإنسان هو الذي يصنع الأحداث، الإنسان هو الذي يصنع الأقدار، الإنسان هو الذي يوجه الوعي الجمعي للناس. الجنرالين موجود والإمام علي موجود والفرسان والأقوياء والله، لكن هناك خلل عندنا. إذا نجح الأئمة الأطهار أن يعودوا شيعتهم على الواقعية والعقلانية مو على اللمسات السحرية في الارتباط بالدين أو لتوقف المذهب، هناك وعي، هناك نضج. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فعلا، لذا لما تنغلق بعض الإحسانيات مثلا في هذا الموسم، أو يكون هناك وضع استثنائي، نسوان مثلا ما جايين مساكين يعني، وهناك احترازات أمنية وقيود واشتراطات والتزامات وواجبات وربكة نوعين وتأكير صف الموسم مثلا على الجميع، على الخطبة وعلى المستمعين وعلى الإحسانيات، يعني كل على الجميع. فلا الإنسان يتواخذ يقول والله هذه شوي ما تصب في صالح أهل البيت ويؤثر على الولاء للأئمة الأطهار. لا، ما لا، وضع استثنائي. بالعكس، العقل الشيعي علمنا عبر التاريخ أن عنده مرونة، عنده مرونة من إمام لإمام ومن خليفة لخليفة ومن دولة أموية لدولة عباسية. يعني العقل الشيعي ما شاء الله متمرس وعنده حيوية وعنده قدرة يتجاوز العقبات بأقل ضرر ممكن، فلا يصاب الإنسان بإحباط وخيبة أمل. بالعكس، بس فرصة، it's good chance إن الإنسان يعيد النظر في ترتيب البيت الداخلي، إعادة النظر في مستوى الخطاب الحسيني، في إعادة الشكل الهندسي للحسينية، إعادة النظر في طريقة الأشياء المطروحة، العدد الإحسانيات الموجودة، الكميات الموجودة، يعني فرصة. ما يبقى الإنسان مستسلم ومستكين يقول والله احنا حسافة وخسرنا. لا لا، بالعكس، هذا حولها إلى مشروع، إلى نباهة، إلى فطنة، إلى عادة قراءة، إلى عادة تنظيم، إلى عادة ترتيب. فرصة أن تحول المواقف السلبية إلى إيجابية، يعتمد على وعي الناس، وعي المهتمين بالشأن العام في المجتمع الشيعي. فهذا الولاء لا يخبو ولا يضعف، ولو البعض يحاول أن يطرح بعض الاطروحات المعينة اللي يريد يشكك فيها مدى صدق الشيعة في ارتباطهم بأهل البيت. صح أن يستاهلون التضحية والإباء وهذا كله كلام حلو، بس بعد التعقل جيد وزين والاتزان والمرونة مطلوبة. في شغلات ما تسوى أنك أنت تفقد حياتك على شأنها، ما تسوى يعني، مو ذيك الميجور بابلون يعني، لا لا. لكن ما الإنسان ما تشوف أنت واحد إنسان فعلا عاقل ناضج عنده طاقات إمكانيات يحرق أوراقه وطاقاته في أمور صغيرة، لا ما تسوى. الإمام علي الذي يدخل المعركة، الإمام علي ما يبارز الصغار دولة، ولا يقول واحد ذا وزن ثقيل يعني، ما أفرح لما انتصر على إذا. من هنا الإمام حسين قال تلك الكلمة المشهورة. حسين عنده قضية، والقضية عنده مشروع الإصلاح، وارتباطه بمشروع الإصلاح مو ارتباط هش بس يزيد لو وحلة بالقتل والتهديد انفصل عن المشروع. لا والله، لو لم يكن لي مأوى ولا ملجأ لما بايعتي. عنده إصرار، عنده مبدأ، عنده ولاء للقضية، عنده ولاء لله سبحانه وتعالى، جعل حياته ومشاعره وعواطفه كلها مندكة في مشروع الإصلاحي. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي. وبعدين قال مستحيل أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. نووي مهما استخدم يريد من ضغوط يريد يعزفني عن هذا المشروع، مستحيل. فعنده ولاء فعلا لهذا المشروع، الاهتمام بالناس، حماية الدين والعقيدة. ولا أعطي بيدي أعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. كلمات قوية مغروسة صح في جسم الفكر الشيعي، بهدف أن الإمام الزعيم القائد صاحب الحركة والثورة والنهضة أبو عبد الله الحسين هو الذي يشد حماس الناس لهذا الولاء. يعني إعمار ذكرى الحسين في كل سنة من أهداف الجلية أن يشحن المؤمن الشيعي بهذا الولاء المقدس مشدود لأبي عبد الله، والكل يعبر بطريقته الخاصة. وإن كانت بعض الطرق تحتاج إلى عادة نظر، لكن بالكلمة الطيبة، بالخطاب الجيد، بالأمور الموزونة، وتحتاج إلى وقت.
إنزين،
نشوف يزيد. يزيد شلون يريد يجبر الناس إن يبايعوه على إن يكون خليفة؟ لا معطي الناس فلوس، أن مسوي فقر، ولا معطي الناس مشاريع تنمية، ولا هو لمسات علمية في تربية الأجيال، ولا عنده دستور واضح، ولا عنده حاشية ناس محترمين كلهم لقطهم ما أدري من وين مجمعهم وحق المصالح مرتزقة، ولا عنده خطاب متوازن عقلاني، ولا عنده خلفية ثقافية أو فكرية ممكن واحد يساعده على قراءة شخصيته. شخصيته غامضة، كل يوم لسياسة، كل يوم لقراءة، وكل يوم لأمر، وكل يوم لفتوى، وكل يوم لقعدة وجمعة. يعني الإنسان مضطرب في تفكيره، لا يطمئن إلى قراراته وخطاباته. أعطيك من الصور اللي يبين لك أن يريد الناس في القوة، اللي يريد يسويهم عبيد، إلا بالقوة يسويهم عبيد. هذا النبي الأعظم الجليل الكريم، هذا اللي حرر الناس من قيود الجاهلية وخلاهم أوادم ورجال، يريد يزيد أن يضعهم في قوالب نمطية خاصة أن يكونوا عبيدا له. وفعلا سواها، يعني سواها في معركة الحرة لما يجيبهم أحد الصحابة الأجلاء وكان ناقد لدولة يزيد، ولما دخل هذا اللعين إلى المدينة في موقعة الحرة يجيب الصحابة كلهم يصفهم ويختم على أعناقهم، ختم زي ما يحطوا حق الكوبويز هذا البقر ولا لا، أي ختم هذا بنار يعني، أي ختم يحطه في رقبته أنه عبد من عبيد يزيد، هو عبد مملوك ليزيد يعني. أي يقول له قد قد أتصلي لا تصلي، لا تحج لا تحج، تعال تعال فلوسك جيبها، يعني هو عبد. فوين الولاء أنت؟ وين المواطنة؟ وين محبة الناس؟ وين تبي الناس تحترمك؟ وين تبي الناس تقدسك؟ شو الناس يعني مو ناس بهائم حتى يسلموك كل شيء؟ وكانت الناس تعرف، ولكن لم يكشف هذا الخلل الخطير في فكر الأمة الإسلامية إلا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، هو اللي وجه الرأي العام، هو اللي عرى يزيد مثلي لا يبايع مثله. زي مثلي يبايع مثله، وين يتحملها يزيد؟ ما متعود على نقاش حور موضوعي منفتح، ولا مرة حضر كورس أو دورة تدريبية لترويض غرائزه وانفعالاته، ولا حضر بأستاذ راقي رشيد يفهمه الحياة، ولا أحظى بمجموعة من النخب المستشارين اللي فعلا يحطوه على أرض الواقع، ما حظى. فخاطب والي في المدينة قال له إذا لم يبايع الحسين فارسل رأسه مع الخطاب مع الجواب. أحمق، عنده نزق، عنده خرف، يعني ما متزن، عاشق للسلطة، عاشق للقيادة، عايش للرئاسة والزعامة. وفعلا خرج الحسين سلام الله عليه من الوليد وعزم على الأمر. زين دول اللي أصحاب اللي وياه، تتصور أنت بين عشية وضحاها الإمام قال لي إخوانه أصحابه وعادت يلا قوموا قوموا، تصور الشكل تعامل وياهم يعني؟ لا، هناك تغذية راقية بشكل تدريجي ومتأني، حتى استطاع عائلة الحسين أن تستوعب مشروع أبي عبد الله الحسين، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. فعلا لما سمع بنو هاشم نداء الحسين سلام الله عليه خرجوا من دورهم شاهرين سيوفهم، ولبوا النداء لأبي عبد الله بكل رحب وسعة. فلما رأى منهم أبو عبد الله الحماس المنقطع النظير والولاء المتميز، جاء إلى قبر جده رسول الله باكيا منتحبا، يا جداه يا رسول الله فرخك وابن فرختك
وخليفتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم طردوني ومن ديارك أخرجوني فأمات عينا بعبد الله لحظة من الوقت حتى رأى رسول الله في لفيف من الملائكة ضم الحسين إلى صدره بني حسين شاء الله أن يراك مرملا بدمائك وثم ضمه إلى صدره ونادى إن لك درجات في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة فلما استيقظ الحسين نادى وجده ومحمدا ضمني عندك يا جده في هذا الضريب علني يا جد من بال وزماني أستري ضاق بي يا جد من فار طل أسى كل فسي فعسى طاود الأسايان دكوا بين الدكتين جد صافو العيش من بعدك بالأكدار وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بفتجاع يا حبيبي ستذوق الموت ظلما ضانيا في كربلاء وستبقى في عراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمرا قد علا صدرك الطاهر بالسيف يا حز الوددين وحسين وكأني من ذناتي يا ما تستغيث صغبا تستعطف القى وما وقد عز المغيث قد برأت سدهن الضرب والسير الحديث بينما السجد مزهود الأغلال باليدين وحسين وقوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام الابن
حالة محمد يا خلاق تسجل عادي مشقوق جيبه ويلطمل هما وينال والله يا خويا حالتك فتت وفادي ريضنا خيك بالضحان يا قرة العين يا حسين سلطان البنايان لو عزني شي تطلع الناس تشيع وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل ريض لخيط بالضعان يا قرة العين
تقبل أعمالنا أصلح أحوالنا فلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم أفضل القبول رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.